بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وخاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. وأول ما نبدأ به في هذا الصدد هو ذكر النسب الشريف لنبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو سيد الأولين والآخرين، أبو القاسم محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب، وأم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آمنة بنت وهب ابن عبد مناف ابن زهرة ابن كلاب. تلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم النسب في كلاب، يبقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم ونسب أمه ونسب أمه يلتقي في من؟ في كلاب. ثم نكمل سياقة النسب. كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. هذا هو النسب الصحيح المتفق عليه بين أهل العلم. وعدنان لا شك من ولد إسماعيل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. والخلاف بعد ذلك فيما بين عدنان وبين إسماعيل عليه الصلاة والسلام، في ذلك اضطرار واختلاف كثير. فمن أهل العلم من اقتصر في سياقة النسب إلى عدنان وقال لا نتعدى وراء ذلك، فذلك غيب لا يعلمه إلا الله. ومنهم من تعدى إلى إسماعيل، ومنهم من أوصله إلى آدم عليه وعلى جميع الأنبياء أفضل الصلاة وأتم التسليم. فأما من أوصله فوق عدنان فقال عدنان ابن أد، وقيل ابن أدد ابن اليسع ابن الهميسع ابن سلامان ابن نبت ابن حمل ابن قيدار ابن إسماعيل. هذا سياق الإمام النسابة أبو علي الجواني وجماعة من أهل العلم، منهم الدمياطي وعز الدين بن جماعة وأبو الفتح بدر الدين الحلبي وغيرهم. وأما ابن إسحاق فخالف في ذلك بعض الشيء، فقال عدنان بن أدد ابن مقوم ابن ناحور ابن تيرح ابن يعرب ابن يشجب ابن نابت ابن إسماعيل ابن إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم ابن آزر ابن ناحور ابن ساروح ابن راهو ابن فالخ إلى آخر النسب إلى إسماعيل إلى آدم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهذا النسب فيه بعض الكلمات التي تحتاج إلى تفسير وذكر المعاني، فنسوقها من باب إتمام الفائدة فقط ليس إلا يعني. فأما عبد المطلب فاسمه عامر في قول ابن قتيبة، واسمه شيبة في قول ابن إسحاق وهو الصحيح. يعني عبد المطلب اسمه ايه؟ شيبة على الصحيح. وقيل سمي شيبة لأنه ولد وفي رأسه شيبة، وعاش عبد المطلب 140 سنة. يعني سمي شيبة لأنه ولد وفي رأسه ما يشبه الشيء. وأما سائر ما يسمى شيبة عند العرب فكانوا يسمونه شيبة تيمنا بطول العمر الذي يصل إلى شيب الشعر. ويقال إن عبد المطلب هو أول من خضب بالسواد، ولقب عبد المطلب بهذا الاسم، بهذا اللقب عبد المطلب هو اسم شيبة. لماذا لقب بعبد المطلب؟ ذكر علماء السير في ذلك قصة قالوا فيها إن هاشما والد عبد المطلب قدم المدينة تاجرا، فنزل على رجل اسمه عمرو بن زيد بن لبيد بن خداش بن عامر بن غنم بن عدي النجار، فلمح ابنته سلمى فأعجبته فخطبها إلى أبيها فزوجها له على شرط ألا تلد ولدا إلا في دار أبيها. فلما رجع بها إلى مكة وحملت بعبد المطلب رجع بها إلى المدينة إلى دار قومها لكي تلد عندهم، ثم تركها وذهب إلى الشام في رحلته فمات في غزة. وبقي شيبة وهو عبد المطلب عند أخواله حتى بلغ 7 سنين، ثم مر به رجل من أهل مكة فسمعه وهو يقول وهو يرمي نبلا ويصيب خيرا من أصحابه وهو أحسنهم وجها وأحسنهم عودا، فوجده يرمي فكلما أصاب سهما قال أنا ابن هاشم سيد قومه، قال أنا ابن هاشم سيد قومه. فقال له تعالى ما اسمك؟ قال أنا شيبة ابن هاشم، قال أنا شيبة ابن هاشم. فتركه وانصرف إلى عمه، وعمه المطلب ابن عبد مناف، عمه كان اسمه ايه؟ المطلب ابن عبد مناف. فذكر له ما رآه ورغبه في هذا الولد في شجاعته وحسن سمته وحسن شكله، وقال هذا ولد لا يرغب عنه ولا يترك مثله. فقال عبد المطلب أغفلته والله، يعني أنا غفلت عنه مدة طويلة، أنا والله لا أرجع إلى أهلي ومالي حتى آتيه. فأعطاه الحارث ناقته فركبها، فخرج المطلب بن عبد مناف حتى أتى المدينة فلقي أخوال شيبة وعرفهم بنفسه فعرفوه، وذكر لهم ابن أخيه فقالوا له هذا ابن أخيك فإن شئت فخذه قبل أن تأتي أمه، فإن أمه لو جاءت لمنعناه منك. فقال له اركب، فما لبث شيبة أن ركب معه على رحله فأخذه وانطلق إلى مكة. ثم وصل، فلما وصل إلى مكة ضحى وشيبة خلفه، كلما مر على قوم قال له من هذا؟ قال هذا عبدي ابدعته من يثرب. ثم أدخله على زوجته فألبسته حلة، ثم أخرجه لهم عشية وقص لهم خبره، لكن كلما سار بعد ذلك في مكة قالوا هذا عبد المطلب، فغلب على اسمه ونسي شيبة، فغلب على اسمه ونسي شيبة. هذا هو السبب في تنقيله لعبد المطلب. ها؟ والله هذا لا يهم بكثير، هذا ما جرى وما حدث، لكن هذا لا يعنينا، لعله كان يمزح، لعله كان يصد عنه العين، لعله أو لعله، هذا لا يعنينا. وأما هاشم فاسمه عمرو، عبد المطلب بن هاشم، وعمرو علم منقول من أحد 4 أشياء. كلمة عمرو علم لكنه منقول، منقول من العمر الذي هو العمر، أو من العمر الذي هو عمور الأسنان، وقاله القتيبي، أو العمر الذي هو طرف الكم، يقال سجد على عمريه أي على كميه، أو العمر الذي هو القرط. وزاد أبو حنيفة رحمه الله وجها خامسا فقال في العمر الذي هو اسم لنخل السكر ويقال فيه عمر أيضا. قال ويجوز أن يكون أحد هذه الوجوه التي بها سمي الرجل عمرا، وقال كان ابن أبي ليلى يستاك بعسيب العمر، يعني كلمة عمر نقلت إلى العالمية من حاجة من خمسة، إما أنها نقلت إلى العالمية من العمر الذي هو العمر لعمرك أي لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أو العمر الذي هو من عمور الأسنان يعني بلوغ السن، أو العمر الذي هو طرف الكم، أو العمر الذي هو القرط. وزاد أبو حنيفة فقال في العمر الذي هو اسم لنخل السكر، هذا وجه خامس. قال ويجوز أن يكون اسم الرجل اللي اسمه عمر منقول من واحدة من هذه الخمسة. وأما عبد مناف فاسمه المغيرة، ليس اسمه أصلا عبد مناف وإنما اسمه المغيرة ابن قصي. والمغيرة علم منقول من الوصف، والهاء فيه للمبالغة، إذ الأصل مغير وزيدت الهاء للمبالغة، كما يقال علامة من علام ونسابة من نساب. والمغير من أغار الحبل إذا أحكمه، ودخلته الهاء للمبالغة كما ذكرنا. وكان عبد مناف يلقب بقمر البطحاء، وأما قصي فاسمه زيد، وهو تصغير قصي، كلمة قصي تصغيرها قصي أي بعيد. لماذا لقب بقصي؟ لأنه عاش بعيدا عن عشيرته، أمه تزوجت رجلا اسمه ربيعة ابن حرام، ربيعة ابن حرام أخذه عنده وتربى بينهم على أنه ابنه، حتى اكتشف بعد ذلك أنه ليس منهم فعاد إلى قومه. وقد ذكر صاحب الكتاب الذي معكم قصة قصي بن كلاب، ويعني الرجل يذكر القصص والسيرة بأسلوب أدبي، بأسلوب أدبي لا يعتمد علم الأسانيد ولا علم الرواية، وإنما يذكرها بأسلوب قصصي درامي. فغاية ما تقرأه أن أنت تقرأ الكتاب وتشعر بحسن السياق فيه وجميل الأسلوب. ولذلك أنا سأنتهج معكم منهجا آخر إن شاء الله تعالى، فأنا أترك الكتاب لكم وما يحتاج إلى تعليق نعلق عليه فيه، وآتي بأسانيد الكلام الذي في الكتاب لأسوق الكلام بأسانيده في الغالب إن شاء الله تعالى، يعني الكلام الذي في الكتاب أعدل عنه إلى ذكره بأسانيده من كتب السنة وكتب التاريخ والسير، وهذا بحسب ما ييسر الله عز وجل لنا ذلك. وأما كلاب فهو علم منقول إما من المصدر الذي هو المكالبة، كالب يكالب مكالبة للعدو يعني محاربة ومصارعة ومنازلة، وإما من الكلاب التي هي جمع كلب، لأنهم يريدون الكثرة فكانوا يسمون سباع ويسمون أنمار ويسمون كلاب. قيل لأبي الرقيش الكلابي الأعرابي لما تسمون أبناءكم بأقبح الأسماء وشر الأسماء، تسمون كلب وذئب وتسمون عبيدكم بأحسن الأسماء؟ فقال إنما نسمي أبناءنا لأعدائنا ونسمي عبيدنا لأنفسنا. وأما مرة فهو علم منقول من وصف الحنظلة والعلقمة، وكثيرا ما يسمون بحنظلة وعلقمة، ويجوز أن تكون الهاء للمبالغة، فيكون منقولا من وصف الرجل بالمرارة على أن يكون الأصل مر، وزيدت الهاء للمبالغة كما في المغيرة. مرة بن كعب: أما كعب فمنقول من الكعب الذي هو قطعة من السم أو من كعب القدم. قال الصالحي في سبل الهدى والرشاد: وهو عندي أشبه. وذكر ما يدل على ذلك، يعني هو يرجح أن كعب من كعب القدم ليس من الكعب الذي هو قطعة من السم. وأما لؤي فهو تصغير اللأي، لأي لؤي. واللأي له معنيان، أحدهما الثور الوحشي أو البقرة الوحشية كما ذهب إليه جماعة منهم أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وقال بعضهم هو تصغير لأي، واللأي هو البطء والتؤدة في الحركة، وهو المرجح عند كثير من علماء السير، وهو اللائق بهذا النسب. ومما يدل على أن اللأي من البطء والتؤدة والتأني هو اللائق بما في نسب النبي صلى الله عليه وسلم قول الشاعر: فدونكم بني لأي أخاكم، ودونك مالكا، ودونك مالكا يا أم عمري. مع ما جاء في بيت الحطيئة في غيره: أتت آل شماس بن لأي، وإنما أتاهم بها الأحلام والحسب العد. فأشار بهذا إلى أن اللأي هنا من البطء والتأني والتؤدة، وليس من الثور الوحشي ولا من البقرة الوحشية. ابن لؤي بن غالب، وكلمة غالب منقول من الغلب، يقال غلبته غلبا بفتحات غلبا، فأنا غالب. ابن فهر بكسر الفاء وسكون الهاء منقول من الفهر، وهو حجر من الحجارة. ابن مالك من الملك. ابن النضر من نضارة الوجه وحسنه. ابن كنانة، والكنانة هي الجعبة التي تحمل فيها السهام، وسموه بكنانة لأنه كان كالكنانة بالنسبة لقومه في الستر عليهم. ابن خزيمة، وخزيمة والد كنانة تصغير خزمة، وهي واحدة الخزم، ويجوز أن يكون تصغير خزمة، وكلاهما موجود في أسماء الأنصار وغيرهم، وهي المرة الواحدة من الخزم، الخزمة المرة الواحدة من الخزم. ابن مدركة، ومدركة منقول من اسم فاعل من الإدراك، من أدرك يدرك إدراكا، فهو مدركا، ثم زيدت الهاء للمبالغة فصار مدركة، وذلك لشدة سرعته، ويقال إنهم لقبوه بذلك أو سمي بذلك لأنه جرى هو وأبوه وإخوته وراء أرنب فأدركه فسماه أبوه مدركا. وأما مضر ابن مدركة ابن مضر، مضر غير مصروف للعلمية والعدل عن ماضر، لقب بذلك لأنه كان يضير قلب من رآه لحسنه ولجماله، ويقال إن مضر من اللبن وهو الأبيض الجميل، شبه به لحسن منظره. ابن نزار من النزر وهو القليل، وكان أبوه حين ولد له ونظر إلى النور الذي بين عينيه، وهو نور النبوة الذي كان ينتقل في الأصلاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فرح فرحا شديدا وأطعم طعاما كثيرا، وقيل له إن هذا كله إن هذا كثير، فقال هذا كله نزر يسير لحق هذا المولود، فسمي لذلك نزارا. وأما معد فهو بفتح الميم والعين والدال المشددة، وهو من العد، من العد أي من العدد يعني، وفيه أوجه أخرى. وأما عدنان ففعلان من عدن إذا أقام، يعني من الإقامة، جنات عدن يعني جنات الإقامة. هذا هو النسب الذي ذكرنا أنه متفق عليه بين علماء السير إلى عدنان، وكما قال ابن هشام وابن إسحاق وغيرهما: وعدنان لا شك من ولد إسماعيل. قال الصالحي رحمه الله تعالى: قد قدمنا أن ما سبق هو السبب الصحيح المجمع عليه في نسب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ما بين عدنان إلى إسماعيل فيه اضطراب شديد واختلاف متفاوت، حتى أعرض الأكثر عن سياق النسب بين عدنان وبين إسماعيل، ولكن لا خلاف أن عدنان من ذرية إسماعيل، وإنما الخلاف في عدد ما بينهما. وأنا سأتوقف في سياقة النسب وفي ذكر المعاني إلى هذا الحد، إلى ما اتفق عليه بين أهل العلم. وسائر ما ذكر بعد ذلك في النسب إلى آدم عليه السلام هذا لا يعنينا في كبير شيء، ولكن نذكره تبعا لأهل السير حسب ما ذكروه ذكرا عارضا، وخصوصا أن أغلب الأسماء فوق إسماعيل إن لم يكن كل هذه الأسماء فوق إسماعيل أسماء أعجمية، فتفسيرها بالعربية يكون فيه شيء من البعد عن المراد، يعني الأسماء أصلا ليست عربية، فكيف أفسرها أنا بالعربية؟ هذا يكون فيه شيء كثير من المبالغة والتكلف، ولا نريد أن نسلك هذا المسلك. مؤلف الكتاب بدأ في كتابه بأرض الحرم، فذكر الكتاب اسمه صور من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، وهذا صدر عن وزارة الأوقاف الإدارة العامة لمراكز الثقافة الإسلامية. أظن الكتاب سيأتي إن شاء الله لكم. ذكر فيه قصة إسماعيل عليه السلام، قصة بدأ بقصة إبراهيم لما كان مع قومه وانطلق مهاجرا إلى ربه، وجاء بهاجر ووهبتها له سارة، ثم أنجبت إسماعيل، ثم غارت سارة، ثم هاجر إسماعيل إلى أرض الحرم وتركه وأمه هناك. فلما شب إسماعيل عاد إليه إبراهيم عليه السلام وأخبره أن الله تعالى يأمره ببناء بيت له في هذا المكان، ويأمره أن يساعده إسماعيل، فساعده إسماعيل على ذلك. ثم ذكر بعد ذلك أن أم إسماعيل ماتت، وأن إسماعيل تزوج من جرهم امرأة ثم طلقها، ثم تزوج امرأة أخرى، وعاد إبراهيم وقال له ثبت عتبة بابك، إلى آخر ما ذكر. وأنا أذكر ذلك الكلام كما اتفقنا بإسناده من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال الإمام البخاري: حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب السختياني وكثير بن كثير ابن المطلب ابن المطلب بن أبي وداعة، يزيد أحدهما على الآخر، عن سعيد بن جبير قال ابن عباس. يعني أيوب المعمر يروي هذا الحديث عن شيخين، عن أيوب السختياني وعن كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة، وأدخل الحديثين في بعض كما صنع الزهري رحمه الله تعالى في سياقه لقصة الإفك. قال ابن عباس: أول ما اتخذ النساء المنطق من قبل أم إسماعيل، والمنطق هو ما يشد به الوسط، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة، طويل يعني يجر على الأرض لما تمشي لا تبقى أثار أقدامها. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة. عند دوحة يعني إيه؟ يعني عند شجرة. عند دوحة يعني عند شجرة كبيرة فوق زمزم في أعلى المسجد، يعني في المكان الذي نبعت فيه زمزم. وليس بمكة يومئذ أحد وليس بها ماء، فوضعهما هنالك ووضع عندهما جرابا. الجراب هو ما يتخذ من الجلد ليوضع فيه الطعام والزاد، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، ثم قف يعني رجع. ثم قف إبراهيم منطلقا فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم أين تذهب وتتركنا في هذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله الذي أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. وهذا من شدة إيمانها وثقتها بالله عز وجل وحسن توكلها عليه. ثم رجعت فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية أو عند الثنية حيث لا يرونه استقبل بوجهه البيت. استقبل بوجه البيت يعني المكان الذي بني فيه البيت، لأن البيت لم يكن في هذا الوقت رفع ولم تكن معالمه ظهرت. قد اختلف العلماء في أول من بنى هذا البيت، فيقال إن أول من بناه الملائكة، ثم جدد بناءه آدم، ثم جدد بناءه بنو آدم، ثم جدد بناءه بعد ذلك خليل الرحمن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. استقبل بوجهه البيت ثم دعا بهؤلاء الكلمات ورفع يديه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، إلى قوله يشكرون. وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل وتشرب من ذلك الماء حتى إذا نفد ما في السقاء عطشت، انتهى الماء. ومع انتهاء الماء وانتهاء الطعام ينتهي اللبن الذي يرضع منه الغلام. وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى، أو قال يعني ابن عباس يتلبط، يعني زي ما انت تقول كده يتألبط في الأرض يعني. فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، مش قادرة تشوفه من شدة ما هو فيه من العطش والجوع والإرهاق. فوجدت الصفا أقرب جبل في الأرض يليها فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. يعني طلعت جبل الصفا ونظرت إلى الوادي، الوادي اللي هو بني فيه البيت. فهبطت من الصفا حتى بلغت الوادي، رفعت طرف درعها ثم سعت سعي الإنسان المجهود اللي هو فيه مكان السعي بين العلمين الأخضرين الآن، في السعي بين الصفا والمروة، حتى إذا جاوزت الوادي ثم أتت المروة فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا. ففعلت ذلك 7 مرات. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. وهنا تشعر أن الكلام بعضه موقوف على ابن عباس وبعضه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم فذلك إشارة إلى الكلام الذي سبق، وإشارة إلى سعي أم إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ومثل هذا لا يعرف بالرأي، فإما أن يكون من أخبار بني إسرائيل المجردة، وإما أن يكون أخذه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. والذي يغلب على الظن أن ابن عباس لهذه القصة أخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخصوصا أنه صرح في بعض المواضع برفع الكلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلك سعي الناس بينهما. فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صه، يعني تقول لنفسها أنصتي واسكتي. كلمة صه اسم فعل أمر بمعنى أسكت، كأنها تقول لنفسها أنصتي، ها تريد نفسها. ثم تسمعت فسمعت أيضا فقالت: قد أسمعت، يعني أنا سمعتك، إن كان عندك غواث، يعني إن كان معك شيء تغيثنا به فافعل. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، بحث يعني ضغط الأرض وعصر الأرض بعقبه أو قال بجناحه، حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه أو تحوضه وتقول بيدها هكذا، يعني تلم عليه التراب كده وتعمله إيه؟ حوض كده. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل، لو كانت تركت زمزم، أو قال لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا. قالت: فشربت وأرضعت ولدها. قال لها الملك: لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبني هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله. وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة، يعني كانت هاجر كذلك حتى مرت بهم إيه؟ رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا، يعني يحوم، عائف يعني يحوم فوق المكان ويتردد ويدور ويذهب ويرجع، فرأوا طائرا عائفا فقالوا إن هذا الطائر ليدور على ماء لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، فأرسلوا جريا أو جريين، يعني غلام أو غلامين، فإذا هم بالماء فرجعوا فأخبروهم بالماء فأقبلوا. قال وأم إسماعيل عند الماء، يعني هم جم أم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ وهذا يدل على أن القوم فيهم شهامة، وإلا كان من السهل أن يقتلوا هذه المرأة واستولوا على الماء لو كانوا رصوصا، لكن هذا يدل على أن فيهم شهامة وفيهم أخلاق حسنة. قالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الإنس. ألفى يعني فوجد، ذلك يعني هذا المكان وهؤلاء الناس الذين جاءوا وجدوا أم إسماعيل تحب الإنس، يعني تحب أن تستأنس بهم، فنزلوا وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم وأنفسهم، أنفسهم يعني إيه؟ يعني صار أحسنهم، كما في القراءة الشاذة لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، يعني من أحسنهم، من أحسنهم نسبا، وأنفسهم وأعجبهم حين شب، فلما أدرك يعني فلما بلغ زوجوه امرأة منهم وماتت أم إسماعيل، فجاء إبراهيم بعدما تزوج إسماعيل يطالع تركته، فلم يجد إسماعيل فسأل امرأته عنه فقالت خرج يبتغي لنا، يعني خرج يأتي بالرزق، ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بشر، نحن في ضيق وشدة، فشكت إليه قال فإذا جاء زوجك فاقرأي عليه السلام وقولي له يغير عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل كأنه آنس شيئا، في بعض الأثار شم ريح أبيه، فقال هل جاءكم من أحد؟ قالت نعم، جاءنا شيخ كذا وكذا. في بعض الفاظ الحديث أنها ذمت خليل الرحمن إبراهيم ووصفته وصف سيء، شتمت عليه بعد المشي، فسألنا عنك فأخبرته، وسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا في جهد وشدة، فقال هل أوصاك بشيء؟ قالت نعم، أمرني أن أقرأ عليك السلام ويقول غير عتبة بابك. قال ذاك أبي وقد أمرني أن أفارقك، الحقي بأهلك. فطلقها وتزوج منهم أخرى، فلبث عنهم إبراهيم ما شاء الله، ثم أتاهم بعد فلم يجده، فدخل على امرأته فسألها عنه فقالت خرج يبتغي لنا، قال كيف أنتم؟ وسألها عن عيشهم وهيئتهم فقالت نحن بخير وسعة، وأثنت على الله عز وجل. فقال ما طعامكم؟ قالت اللحم. قال ما شرابكم؟ قالت الماء. قال اللهم بارك لهم في اللحم والماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن لهم يومئذ حب ولو كان لهم دعا لهم فيه، يعني لو كان لهم حب لدعا لهم بالبركة في الحب. فلما دعا النبي صلى الله عليه وسلم دعا إبراهيم بالبركة في اللحم والماء، قال فهما لا يخلو عليهما أحد بغير مكة إلا لم يوافقا، يعني في مكة ممكن تعيش على اللحم والماء، لكن في غير مكة لا تستطيع أن تعيش على اللحم والماء، وهذا ببركة دعوة إبراهيم عليه السلام. قال فإذا جاء زوجك فقرأي عليه السلام ومريه يثبت عتبة بابه. فلما جاء إسماعيل قال هل أتاكم من أحد؟ قالت نعم، أتانا شيخ حسن الهيئة وأثنت عليه فسألني عنك فأخبرته، فسألني كيف عيشنا فأخبرته أنا بخير، فأوصاك بشيء؟ قال فأوصاك بشيء؟ قالت نعم، هو يقرأ عليك السلام ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال ذاك أبي وأنت العتبة، أمرني أن أمسكك. ثم لبث عنه ما شاء الله، ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبري نبلا له تحت دوحة قريبا من زمزم، فلما رآه قام إليه. تصور أن إسماعيل حتى الآن منذ قصة الذبح لم يره، ولم يره أبوه، مساعد ما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك. فقام إليه فصنع كما يصنع الوالد بالولد والولد بالوالد، ثم قال إن الله أمرني بأمر. قال فاصنع ما أمرك ربك. قال وتعينني؟ قال وأعينك. قال فإن الله أمرني أن أبني بيتا هاهنا، وأشار إلى أكمة يعني صخرة مرتفعة على ما حولها. قال فعند ذلك رفع القواعد من البيت، فجعل إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني، حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له فقام عليه وهو يبني، وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. فجعل يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما يقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هذا أحد اللفظين للإمام البخاري رحمه الله تعالى في سياق هذا الحديث. وهناك سياق آخر فيه بعض الزيادات. والحديث السياق الأول في الصحيح برقم 3184، والثاني بعده برقم 3185. قد تجد اختلافا في الترقيم بين النسخ، الترقيم ده الترقيم الموجود على المكتبة الشاملة الإصدار الأول. فلما رفع القواعد من البيت وتم بناء البيت أمر الله تعالى إبراهيم عليه السلام أن يدعو الناس إلى حج هذا البيت، كما قال الله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. أترك هذا لحظة وأعود إلى الكتاب. يقول قضى إبراهيم وزوجه عمرا طويلا دون أن يرزق بولد حتى كبر إبراهيم وصار شيخا هلما، وشاخت سارة وجاوزت سن الولادة. وهذا الكلام فيه نظر، بل هو يخالف الحديث الصحيح، وهو مبني فيما يبدو والله أعلم على إنكار حديث الصحيحين، حديث الذي يذكر فيه أن إبراهيم عليه السلام لما هاجر أتى أرضا فيها رجلا جبارا وكانت معه زوجه سارة، وكان هذا الرجل لا يخبر بأن في رجل معه زوجته إلا أخذها منه وقتله. قصة قال قولي له إنك أختي ولا تكذبيني عنده، فلما أدخلت عليه وذهب يمد يده قالت اللهم إن كنت تعلم أني أحصنت فرجي إلا عن زوجي فاكفني أمر هذا الفاشل، أو كما قالت وفي بعض ألفاظ الحديث فدعت الله عز وجل فصرع، فقالت إن يمت يقول قتلته، فقام ليمد يده فدعت الله تعالى فصرع، فقالت إن يمت يقول قتلته، إلى أن قالت ذلك في المرة الثالثة وهو يصرع، فلما أفاق قال ما أرسلت إلي إلا شيطانة، ثم أرسلها وأرسل معها هاجر لتخدمها. فلما رجعت إلى إبراهيم عليه السلام قالت رد الله كيد الفاجر وأخدم آجر. ها؟ نعم في مصر. فالشاهد من هذا الحديث أن سارة كانت امرأة جميلة، حتى لما ذكروها للملك مصر أو للملك هذا الذي ذهبوا عنده قالوا إنها امرأة لا يوجد أحسن منها في بلده، وكيف يمد إليها يده وقد صارت عجوزا شيخة هرمة كبيرة لا أرب للرجال فيها، وكيف يجري هذا؟ حتى يعني قرأت في كتاب در سلامة في الجامعة في الملل والنحل قال مؤلفه هذا الكلام، قال هذا الحديث لا يصح، لأن إبراهيم لما هاجر بزوجته إلى مصر كانت فوق 80 سنة، فكيف يحاول ملك مصر أن يعتدي عليها أو أن يأخذها وهي امرأة عجوز فوق 80 سنة؟ هذا معنى كلامه. ولكن الحديث في صحيح البخاري وإن رغمت أنوف. ما هو إن قلنا بهذا فلقد أخدمتها هاجر، وهاجر كانت معها، فلو ظل الزمن طويلا طويلا لصارت هاجر كبيرة هي الأخرى. الحديث صحيح الكلام، يعني الكلام هنا
عمر بعد
ما لا هو الذي ورد في القرآن وصف إبراهيم عليه السلام لأنه شيخ، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، هذا في ساعة إيه؟ في ساعة الولادة. الكلام صحيح، الكلام اللي احنا مش عايزين احنا لا نطلب سندا لكلام ايه لكلام الامام البخاري رحمه الله تعالى، انما نحن هنا لا نريد ان نكثر من الكلام الذي لم يرد لا في القران ولا في السنه، لان هذا قصص غيبي قصه لنا ربنا سبحانه وتعالى في القران وقصه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم في السنه. فاذا انا اردت ان انا اسوق الكلام سياقا حسنا فيكفيني أن أخذ المعنى الذي ورد في القرآن وفي السنة بلا مزايدة عليه، حتى لا أقع في مبالغة تؤدي بي إلى الكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إلى رد حديث صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يؤول بعد ذلك إلى الطعن في كتاب عظيم ككتاب الإمام البخاري وهو أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى عند جمهور أهل العلم. ثم يقول وقالت له إني كبرت يا إبراهيم وصرت عجوزا فانيا وانقطع أملي أن يكون لي ولد بعد هذه السن. أين هذا الكلام؟ هل هي قالت له هذا الكلام؟ هل هي جلست معه وقالت له هذا الكلام؟ يا إبراهيم إني كبرت وصرت عجوزا ثانية وانقطع أملي أن يكون لي ولد بعد هذه السن وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك عسى أن يرزقك الله منها ولدا تقر به عينك. بل هذا يخالف ما في القرآن، لأنها لما تعجبت قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا، فكانت تتعجب من الأمرين من كونها عجوز ومن كون بعلها شيخا. لذلك أقول يا إخواني لا ينبغي علينا أن نزايد على أنفسنا في ذكر القصص، فالقصص هذا من علم الغيب، فإذا صرنا بهذا الأسلوب نقع فيما وقع فيه أهل الكتاب. يعني عندما يأتي مثلا في قصة يوسف يقول لك إيه، فقالت له يا يوسف تعالى فضاجعني ويذكر هذا، حتى الأسلوب أسلوب ركيك ممجوج مرفوع. أما أنا أفضل أن الكلام المسند نأخذه بإسناده وبمتنه الذي ورد عن أهل العلم. لذلك يعني أقول هذا الكلام تقرؤونه لا حرج عليكم في ذلك، تستفيدون من أسلوبه الأدبي. عموما سن اليأس لا ضابط له، حتى في زماننا الذي نحن فيه قد ترى المرأة تختلف عن الأخرى في سن اليأس، فمنهن من ينقطع حيضها على 40، ومنهن من تتعدى فوق 50 ولا تزال تحيض ولا تزال تحمل. حتى ذكر لي بعض إخواننا قصة عن قريبة له فوق 55 سنة حملت، وكانت تصنع الأعاجيب حتى تسقط حملها، فما سقط الحمل وولدت توأمين، يعني ولدين، يعني ولدين. فسبحان الله، ذكر أنها ولدت توأمين وكبر الغلامان، يعني صار يعني سكن القلب، سكن في القلب من شدة جمالهما ووسامتهما، ثم مات فجأة. فذكر لي أنها أصيبت، هو دي ما هذه العلامة؟ لا أنا ما دست على شيء. ولأنا ليس الغرض الآن محقق هل هي كانت آيسة ولا كانت بنتا ولا كانت تحمل ولا كانت لا تحمل. أنت فهمت غرضي من الكلام؟ غرضي من الكلام ألا نكثر من النقل ولا من الكلام الأدبي الذي قد يأتي من كلام ما حدث وما حصل، زي التمثيليات الابتهام اللي قال عنها مثلا تمثيليات دينية، مثلا يجي عايز يفسر موقف حصل، يوم واقف واحد يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكر كلامه. هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بالفعل ولا ما قاله؟ فإن
بعض المشايخ الواحد صعب يسمع المشايخ يلاقي بس يطلع من المنبر يجيب قصه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه فيبدا يدخلها كلمات كده كانها تمثيل، طبعا بيدخل طبعا بيضطر غصب عنه يحط كلمات فوق الحديث فوق عشان الناس بقى طبعا هي يعني خلاص انهارت مع الحديث كانه ايه حبسته عن السند الحقيقي اللي هو المتن الحقيقي، فده هل يجوز؟
هذا يخضع لمسألة أخرى وهي مسألة الرواية بالمعنى. الرواية بالمعنى شيء، وأن أقول قال فلان كذا شيء آخر. قال فلان كذا هو لم يقوله أصلا، هذا كذا هذا كذا. لكن الرواية بالمعنى إن أنا شلت أو حذفت أو استبدلت كلمة بكلمة أخرى أوضح في المعنى بالنسبة للناس، وأنا أعلم معنى هذه الكلمة ومعنى هذه الكلمة بحيث لا أقصد معنى ولا آتي بمعنى غير مراد، فذلك لا بأس به عند جمهور أهل العلم. هو يسوق القصة لأجل البيان للناس ولأجل التبيين للناس. ها؟ هو يسوق القصة. بص يا أخي الحبيب، هناك فرق بين الخطبة التي نلقيها للناس وبين سياقي للقصة بالمعنى حتى أوضح للناس بشكل عام، لأن القصة قد يكون فيها كلاما يحتاج إلى شرح، فذلك أمر قد يغتفر، قد يغتفر بحيث لا بشرط أن لا أقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الكذب. أيوة ما بقول لك هو لا أقع في الكذب، لا أقع في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أقول كلاما ما قيل، ولا أصنع أحداثا ما حدثت، إن كان كذلك فلا بأس. أما في المجالس العلمية، في القاعات العلمية، فلا مجال لذلك أصلا، فلا مجال لذلك أصلا. يعني أنا لو مسكت هذا الكتاب على أقل تقدير وقعدت أقرأ في المسجد لا حرج، لا حرج، استثني بعض الكلمات منه ولا حرج. لكن في القاعة العلمية أنا شخصيا ما دمت أدرس المادة أفضل تفصيل الكلام، وإلا فلا داعي للجلوس هنا أصلا. إذا كنت أقعد أقول خطبة، مجرد خطبة كده أقولها خلاص، ما فيش داعي. ممكن أي أخ يعني، أي واحد فيكم أفضل مني هيقولها أحسن مني، يعني أي أخ فيكم أنا أحسبكم على خير ولا أزكيكم على الله سيقول هذا الكلام خيرا مني. فما دمنا جلسنا لنتذاكر معا، فالأفضل أن نتذاكر الكلام موصلا. هذا قصدي من الكلام، قصدي من الكلام هنا أنني لا أعتمد في الدراسة، في دراسة المادة، إلا كلام المسند، إلا كلام إيه؟ مسند. هتقول لي بقى الامتحان والأسئلة والكلام ده الأمر ده هين، لا بأس عليك فيه، ولا تخاف ولا تخشى ولا يعني ولا تقلق، الأمر سهل إن شاء الله يعني. فغرضي ليس تحقيق المسألة بعينها، وإنما غرضي التعليق على المنهج عموما في التدريس هنا في المادة دي بالذات، مادة السيرة، لأن مادة السيرة كثر فيها الكلام، كثر فيها الكلام. ذكر السيوطي في الدر المنثور قال: أخرج ابن أبي شيبة في المصنف، وابن منيع وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن حاكم وصححه، والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: لما فرغ إبراهيم من بناء البيت قال: رب قد فرغت، قال: أذن في الناس بالحج، قال: ربي وما يبلغ صوتي، قال: أذن وعلي البلاغ، قال: ربي كيف أقول، قال: يا أيها الناس، كتب عليكم الحج إلى بيت الله العتيق. فسمعه من بين السماء والأرض: ألا ترى أنهم يجيئون من أقصى الأرض يلبون. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما أمر الله إبراهيم أن ينادي في الناس بالحج، صعد أبا قبيس، يعني صعد فوق جبل أبي قبيس، فوضع أصبعيه في أذنيه، ثم نادى: إن الله كتب عليكم الحج، فأجيبوا ربكم، فأجابوا بالتلبية في أصلاب الرجال وأرحام النساء، وأول من أجابه أهل اليمن، فليس حاج يحج من يومئذ إلى أن تقوم الساعة إلا من كان أجاب إبراهيم يومئذ. وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: واستدل به كثير ممن قال: إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق، وأنه لم يبن قبله. هذا قول جماعة من أهل العلم، إن إبراهيم عليه السلام هو أول من بنى البيت العتيق. وكما ذكرت أن المسألة فيها أقوال لأهل العلم، جمعها بعضهم في سياق هكذا: قال إن آدم أول من بناه، ثم الملائكة، ثم آدم، ثم بنو آدم، ثم إبراهيم عليه السلام. وقال الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان: والخطاب في قوله وأذن في الناس بالحج لإبراهيم كما هو ظاهر من السياق، وهو قول الجمهور، خلافا لمن زعم أن الخطاب لنبينا صلى الله عليه وسلم. فقوله وأذن في الناس بالحج، أي وأمرنا إبراهيم أن أذن في الناس بالحج، أي أعلمهم ونادي فيهم بالحج، أي بأن الله أوجب عليهم حج بيته الحرام. وذكر المفسرون أنه لما أمره ربه أن يؤذن في الناس بالحج قال: يا رب، كيف أبلغ الناس وصوتي لا ينفذهم، أو لا ينفذهم، يعني لا يصل إليهم؟ قال: نادي وعلينا البلاغ. فقام على مقامه، وقيل على الحجر، وقيل على الصفا، وقيل على أبي قبيس، وقال: يا أيها الناس، إن ربكم قد اتخذ بيتا فحجوه، فيقال: إن الجبال تواضعت حتى بلغ الصوت أرجاء الأرض، وأسمع من في الأرحام والأصلاب، وأجابه كل شيء سمعه من حجر ومدر وشجر، ومن كتب الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك. قال ابن كثير بعد أن ذكر هذا الكلام: ها هذا مضمون ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وغير واحد من السلف، وأورد ابن جرير وابن أبي حاتم هذه الآثار مسندة. ومنذ أن نادى إبراهيم عليه السلام جعل الله البيت مثابة للناس وأمنا. مثابة يعني مكانا يثوب الناس إليه، وأمنا يعني يأمن الناس فيه إما شرعا وإما قدرا. ما أدري احنا متاح لنا بقد ايه وقت؟ ساعة. باقي خمس دقائق تاخدوهم ولا كفاية؟ شكلكم زي قاعدين هنا من المغرب. هبين في الكلام ان شاء الله، لسه هشرح الجمله. قال العوفي عن ابن عباس قوله تعالى واذ جعلنا البيت مثابه للناس، يقول لا يقضون منه وطرا، ياتونه ثم يرجعون الى اهليهم ثم يعودون اليه. وقال علي بن طلحه عن ابن عباس مثابه، يقول يثوبون، رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباس في قوله تعالى وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال يثوبون إليه ثم يرجعون. وعن أبي العالية وسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد والحسن وعطية والربيع بن أنس والضحاك نحو ذلك. وقال ابن جرير بإسناده عن عبدة ابن لبابة ابن أبي لبابة في قوله وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، قال لا ينصرف عنه منصرف وهو يرى أنه قضى منه وطرى. وقال ابن زيد يثوبون إليه من البلدان كلها ويأتونه. وما أحسن ما قال الشاعر في هذا المعنى، جعل البيت مثابا لهم ليس منه الدهر يقضون الوطر. وقال سعيد بن جبير في الرواية الأخرى وعكرمة وقتادة وعطاء الخراساني مثابة للناس أي مجمعا للناس، وأمنا أي أمنا للناس. قال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، يقول أمنا من العدو وأن يحمل فيه السلاح، وقد كانوا في الجاهلية يتخطف الناس من حولهم وهم آمنون لا يسبون. ومضمون ما فسر به هؤلاء العلماء هذه الآية أن الله تعالى يذكر شرف البيت وما جعله موصوفا به شرعا وقدرا من كونه مثابة للناس، يعني هو مثابة للناس شرعا وقدرا. شرعا يعني الله تعالى أمرنا أن نذهب إليه وأن نعود إليه وأن نحج إليه، هذا شرعا، يعني هذا أمر يحبه الله عز وجل ويرضاه الله تعالى وأمرنا به. قدرا يعني هذا أمر يحبه الله عز وجل ويرضاه الله تعالى وسيكون شئنا أم أبينا، شئنا أم أبينا، قدر الله تعالى أن الناس يثوبون إليه، فهو مثابة للناس شرعا وقدرا. طيب أمنا شرعا وقدرا ولا شرعا فقط؟ إن قلنا شرعا وقدرا يبقى سيكون هذا البيت أمنا للناس من الجوع والقحط والجذب، هذا أمن للناس من هذه الأشياء. أما أن يكون أمنا للناس من القتل والأسر والنهب فذلك شرعا فقط، لأن الواقع خلاف ذلك، فقد رأينا القتل فيه يقع والنهب فيه يقع عبر التاريخ، فيكون الأمن من القتل والسلب والنهب والاعتداء أمن شرعي. يصير المعنى من أتى هذا البيت فأمنوه ولا تعتدوا عليه ولا تقتلوه. وهذا فيه تفصيل، يعني إن صبرتم قرأت لكم كلام الرازي وإلا نرجعه للدرس القادم. ها خلاص ماشي. كلام الرازي في قوله مثابة للناس وأمنا، وبقية الكلام في سدانة البيت ورفادة البيت وما جرى من الأمور، يعني إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سنحاول بقدر الإمكان نأتي على ما بين هذا الكلام الذي نقوله وما بين ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كتاب السيرة درجوا على أن يكتبوا السيرة في مراحل، فيكتبون حال العرب قبل الإسلام، ويضمنون في ذلك نسب النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق به إلى إبراهيم وإلى آدم عليه السلام أو إلى إبراهيم على سبيل الإيجاز والاختصار. لكن يركزون في مسألة حال العرب قبل الإسلام وقبل بلاد النبي صلى الله عليه وسلم حتى يظهروا لنا الصورة التي تبين لنا قدر الحاجة وعظم الحاجة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يتحدثون عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من الميلاد إلى البعثة، ومن البعثة إلى الهجرة، ومن الهجرة إلى موت النبي صلى الله عليه وسلم. هذه ثلاثة مراحل بعد مولد النبي صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله في المحاضرة الجاية بإذن الله سننتهي بإذن الله تعالى وبمعونته إلى أن نقف عند مولد النبي صلى الله عليه وسلم، فسنذكر المحاضرة القادمة بعنوان الأحداث العظيمة الكبيرة التي وقعت في الجزيرة العربية قبل مولد النبي صلى الله عليه وسلم. النهاردة انتهينا من مسألة بناء البيت، وهذه تعتبر من أعظم الأحداث، وانتهينا من ذكر نسب النبي صلى الله عليه وسلم وعرفنا ببعض الكلمات. قلت لكم هذا التعريف للاستفادة ولفهم هذه المعاني، ولعلنا منا من يحفظ هذا النسب فينطقه نطقا صحيحا ويكون قد علم بعض معاني هذه الكلمات. ثم يعني اعتذر إليكم على الإطالة، زودنا عليكم دقيقة. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.